ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هل هناك تعارض بين الإيمان والعلم؟ سؤال قديم جديد. أطرح هذا السؤال على الدكتور حسن نصرت، صاحب موسوعة في نظرية التطور. فهل هناك تعارض بين الإيمان والعلم كما يقولون؟
هو ده سؤال غريب جدا يعني، الحقيقة يعني أنا بستغرب يعني. ده هو ده سؤال يعني مستورد يعني احنا ك مستورد ومستحدث، لان اعتقد ان هو حتى على مستوى العالم كله يعني، حتى بداية او ما قبل بداية يمكن القرن السابع عشر او الثامن عشر كان الموضوع مستقر جدا، ان ما نبحث فيه بصفة عامة هو بنبحث في كتاب الله المنظور، بنبحث في الكون. ما هو يعني ما كانش فيه يعني إشكالية إن يكون تعارض بين الدين وبين العلم إطلاقا، لم تكن الفكرة أصلا موجودة يعني. وفكرة والعياذ بالله يعني فكرة الرؤية الحادية المنكرة الإلهية أصلا مستحدثة يعني لم تكن موجودة قطعا. حضرتك عارف يعني إنها اللي كان ناس بتعبد يعني، حتى التي يعني اللي كانوا خارج إطار الديانات السماوية كان ليهم رؤية في إن في قوة ما هي المسببة وهي وراء الخلق وإلى آخره بأي صورة كان. ففكرة إن وجود القوة خالق ديت فطرة متأصلة في البشر من البداية الخلق بلا جدال يعني، وده شيء احنا ما بنفترضوش. لا، دي جميع الابحاث العلمية يعني، الابحاث اللي راحوا حتى في القبائل الافريقية، قبائل اللي هي بعيدة عن الحضارة، لهم رؤية في ان في قوة ما مسؤولة عن وجودهم وعن الخلق وبتحميهم وإلى آخره. طيب لو رجعنا بقى للدين والدين الإسلامي تحديدا هنتكلم عنه يعني. ونتذكر ان يعني اول ما انزل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن شيء غريب يعني، لم يكن اسجد او اركع او اعبد، اقرأ. الله، ايه الحكاية يعني 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 والله سبحانه وتعالى يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في أمة لا تقرأ لكن اقرأ، ويتكرر هذا الحديث مرة واقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله، ده أنت بتتكلم عن علم يعني، في أربع خمس آيات بيتكلموا عن علم، ما بيتكلموش عن حاجة تانية، ما بيتكلموش عن حاجة تانية، لكن بتربط العلم بالذي خلق. وبعدين بيشير من علق، طب احنا عارفين دي حكايه العلق ديت يعني، كلنا عارفين طبعا، حضرتك طبيب وعارف ان في بدايه بتبقى في علقه يعني في الرحم يعني. كلام غريب جدا على في ذلك العصر وفي ذلك الوقت. لازم نعيش عشان نشعر بالاعجاز، لازم نعيش في الوقت او نتخيل ان احنا عايشين في هذا الزمن. لما يجيني هذا التوجيه ده ما ينفعش يكون توجيه بشري، ما ينفعش لازم من الخالق الذي يعلم. وبعدين والرحمن خلق الإنسان علمه البيان. العلم مرتبط بالإيمان وبالدين، والآيات التي تدعو للتفكر وتدعو للسير في الأرض نشوف كيف الدنيا خلقت والنظر في الكون وإلى آخره، يعني كثير من الكتاب ومن الفقهاء عددوها تتعدى المئات، يعني أنا ما أقدرش، أنا مش من أول بفتكر أرقام إلى حد ما. فالتعارض بين الدين وبين العلم بالنسبة لنا وبالنسبة للأديان الإسلامية بصفة عامة وبالنسبة للدين الإسلام بصفة خاصة أمر غير موجود، أمر مستحدث من الغرب، لأن الغرب لفترة طويلة جدا كانوا في عصور من الظلام الشديد. ده ما كانش وضع العلماء المسلمين. علماء المسلمين يعني بالمناسبة كان ليهم رؤية مختلفة جدا تماما عن يعني في حاجة اسمها الذرة الإسلامية الأتوميك إسلاميك أتوم، والرؤية اللي كانت موجودة مبنية على على فهم القرآن الكريم مش على تجارب، إنما هذا الفهم أدى بيهم إن هم يتصوروا ويتخيلوا شكل مثلا للذرة متوافق مع الوضع مع شكل مع الرؤية الحالية اللي هي مبنية على نظرية الكم الكوانتم ثيوري. بدأ النهضة الأوروبية اللي هي اتبنت على العلوم الإسلامية لما قرأوا الرؤية الإسلامية، قرأوا ابن وترجموا ابن خلدون وترجموا وقرأوا فيهم، بدأوا يفهموا الحضارة الإسلامية والكتب بتاعتها وما جاء فيها، فلسفة الغزالي، فلسفة الكتب ابن الهيثم والقاحص، لقوا إن في علم، لقوا إن في علم. وزي ما احنا عارفين كان يمكن بيحطوا كوبرنيكس اللي هو نيكولاس كوبرنيكس دوت ان هو كان بيعتبره بداية النهضة يعني او بداية انفتاح الفكر، خلينا نقول يعني الغربي. هو الحقيقة يعني بنى على العلماء الفلك المسلمين، يعني خلينا نكون يعني للأسف الشديد لما تستمع الى المعلقين او المتحدثين الغربيين فبتلاقيهم يقولك ايه، يقولك كوبرنيكس كان له رؤية طفرة، نوع من الطفرة كده، ان الكون لا الشمس هي مركز الكون، ما ينفعش، ما فيش حد بينام ويصحى يقول والله كذا، العلم تراكمي، العلم تراكمي. فهو فعلا قرأ من كتب وما وتوصل إليه العلماء الفلك المسلمين. ويمكن لو أن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية استمر شوية كانوا هم هيكونوا أول من وصل لهذا يعني، لكن هي فرقت خطوة أو خطوتين. يعني لما نبص على كوبرنيكس الكتاب بتاعه هتلاقي أن في صورة حاطت فيها رسمة لرؤيته لأن الشمس في المصدر وحواليها. الصورة دي كوبي بيست من الصورة من كتاب الفلكي الإسلامي، كوبي بيست بالضبط، حتى الحرف A هنا، ألف هنا، B هنا، B هنا، لقيلها ما فيش مشكلة، لأن هي الـ 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 زي ما أقول العلم مسألة تراكمية. كان في بقى فلاسفة بدأوا يطلعوا إن هم عايزين يفصلوا تماما يعني بين فكرة الدين وبين البحث العلمي بسبب ما كان موجود من تصادم بين الكنيسة وبين العلماء. استمر الوضع كده والصراع بهذا الى ان جت يعني اعتقد ان نقدر نقول القشة التي قصمت ظهر البعير كان والرؤية الفاصلة كانت الرؤية الفلسفية لتشارلز داروين. وتشارلز داروين ده قصته غريبة جدا، وكان من أسرة غنية في عصر بقى اللي هو يعتبر العصر الفيكتوري في إنجلترا، ما كانت إنجلترا يعني تقريبا مهيمنة على العالم الموجود حينئذ يعني. وهو كان من أسرة راقية، وأبوه طبيب وجده طبيب وبتاعه، لكن هو فشل في الطب، أو كان أبوه عايز يخليه يدرس طب ففشل فيه، وتوجه وأدخله أحد الكليات الكهنوت عشان يدرس الكهنوت، وقعد فيه 4 سنين، وهو حسب كلامي يقول ديت كانت أسوأ 4 سنين في حياتي يعني. والتقى بعض الأفراد وبعض الأشخاص بدون الدخول في التفاصيل اللي هم كانوا إلى حد ما ليهم تفكير مادي، وكان هو حابب الطبيعة ويبص وبيلم، وكان مهتم جدا بالحشرات والخنافس والبتاع والحاجات ديت. وجت الفرصة القصة بتاعته بعد ما خلص، وإنه هو سافر في رحلة بحرية استغرقت حوالي 5 سنين برضو بدعم من أبوه، لأن أبوه كان يعني حصل فيه يعني زي ما تقول إيه صدم فيه يعني إنه مش ناجح يعني، فمر طلع في الرحلة البحرية ديت وعلى إنه يشوف الحاجات الطبيعة ويشوف الخلق، ولف في جنوب أفريقيا ورجع. تعجب من حاجات كثيرة، والأشياء اللي تعجب منها هي التنوع الهائل في المخلوقات اللي شافه، وده تفكير كويس يعني هو الحقيقة يعني عايز أقول إن هو كان بيطرح السؤال اللي طرحه كثير منه قبله يعني. هو لم يكن صاحب كلمة تطور بالمناسبة يعني، هو لم يكن صاحب كلمة تطور، لكن هو طرح السؤال كيف حدث هذا التنوع في المخلوقات. بعد ما توفى تشارلز داروين كادت نظريته أن يعني تنزوي تماما وتنتهي تماما، بسبب زي ما قلت إنها كانت مجرد لم تكن نظرية، هي فرضية أو رؤية فلسفية، وكان ينقصها شيء هام جدا وهي كيف تتوارث المواصفات وكيف يحدث التنوع في المواصفات. ولذلك هو كان بقى بيفكروا بأشياء كثيرة يعني، هو حتى قال والله يمكن في حاجة في الدم بتدخل مش عارف فين بتحمل المواصفات وهكذا يعني، لكن ما كانش في أبدا فهم لكيف يحدث التوارث. بعد ما مات بشويتين يعني في أوائل القرن العشرين اكتشفت قوانين الوراثة اللي كان شرحها أو طرحها جورج مندل. جورج مندل كان راجل قسيس، وكان قاعد حوالي 10 سنين أو أكتر أو أقل يعمل تجارب عشان يشوف كيف بيحدث التوارث في المواصفات في حبوب البسلة والمعرفش إيه، يشوف شكلها بتطلع لنا إيه وبتاع، وفعلا حط قوانين بتاعته، يعتبر هو أبو النظرية أبو قوانين الوراثة يعني هو. ولكن الأبحاث بتاعته لم يطلع عليها أحد إلا بعدين يعني بعد ما مات تشارلز داروين ومرضه مات مندل، فبعض العلماء اكتشفوها وقالوا اهو لقينا الحاجة اللي هي كنا بنبحث عنها، وهي كيف تحدث التباين في المواصفات. لكن خلينا برضو نقول ان نظرية مندل كون انها قدمت رؤية علمية لكيف يحدث التوارث في المواصفات، لانها برضو الا انها ايضا وضعت عقبة امام الرؤية الداروينية، لانها اكدت ان النوع لا يتغير يعني 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 بتتغير المواصفات لكن النوع لا يتغير اطلاقا.
في حلقات قادمة ان شاء الله نلقي الضوء على اشكالات التطور وماذا حصل لإرغام الناس في الاتحاد السوفيتي السابق على قبول نظرية التطور، وكيف حوربت علوم صحيحة داخل نظم الحادية في الدول الغربية إلى ذلك الحين نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
إرمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
ودليل.
علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.